بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ونعم الله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. واستدل أيضا في التذكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله أثبت الخيار في تلقي الركبان، وإنما أثبته للغابن. ويمكن أن يمنع صحة حكاية إثبات الخيار لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الإمامية، ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل. الكلام في أدلة خيار الغابن. الدليل الأول الذي ذكره الشيخ ويمكن أن نستفيد بأنه أقره هو الإجماع. الدليل الأول هو الإجماع. الدليل الثاني نقله عن العلامة في التذكرة، وهو إلا أن تكون تجارة عن تراب، أشكل عليه ولم يرتضيه دليلا. ثم قال لو أبدل إلا أن تكون تجارة عن تراب إلى قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكان سليما من الإشكالات المتقدمة. ولكن أشكل من ناحية أخرى، أشكل بالمعارضة بين أن يكون دليل خيار الغبن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وبين إلا أن تكون تجارة عن تراض، يكون تعارض في بعض الموارد. نعم، وإذا تعارضا أثبتا بأنهما يتساقطان، وترجع نرجع إلى القاعدة الأولية وهي قاعدة اللزوم، الصحة واللزوم. إذن إلى هنا ذكر ثلاثة أدلة، اليوم يريد أن يذكر دليلا آخر مما ذكره العلامة في التذكرة. أيضا يبدو أن العلامة ذكر عدة أدلة لإثبات خيار الغاب. يقول بأنه لا شك ولا ريب عندنا روايات تثبت الخيار للبائع إذا باعه على الركبان قبل دخول الباعة إلى البلد. تلقي الركبان هو هذا، كان يأتي الناس من البادية ويأتون معهم بأمتعتهم للبيع، فيتلقونهم الركبان خارج البلد، فالمسافة طبعا هم بعيدين، البدو بعيدين عن الحضر حتى يعرفوا القيمة، فيشترونه بقيمة يمكن أن تكون أقل من القيمة السوقية في ذلك اليوم، فيبيعونه. هناك روايات تقول بأنه إذا جاء هؤلاء الباعة إلى المدينة ووجدوا أن قيمة المتاع السوقية أغلى بكثير مما باعوه على هؤلاء الركبان، يكون لهم الخيار. يقول العلامة لماذا أثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى هذه الرواية أو الروايات أثبت الخيار لهؤلاء الباعة؟ لا شك ولا ريب للغبن، لأنهم مغبونون، فلذا جعل لهم الخيار. فإذا هذه الروايات يمكن أن تكون دليلا على تحقق الخيار للمغبون. الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الاستدلال، يقول أولا هذا خبر ضعيف لم يرد في كتبنا أبدا بأن رسول الله قد جعل الخيار في مسألة تلقي الركبان. إذن هو ضعيف لأنه لم يرد في كتبنا. ثم العلامة يريد أن يقول بأن هؤلاء الذين قالوا بثبوت خيار الغاب مستندهم هو هذه الروايات. نقول لا، لا ملازمة في ذلك. يمكن من يقول بخيار الغاب لم يكن مستنده هذه الروايات. نعم، إذا كان عندنا وثوق بأن المستند هذا، نستطيع أن نقول بأن عمل الأصحاب جابر لضعف السند. ولكن لا نعلم بأن مستندهم هو هذا الحديث حتى تأتي مسألة الإنجبار، ونقول بأن عملهم به جابر لضعف سنده. نحن لا نعلم بأنهم عملوا به أم لا، كانوا مستندهم لثبوت خيار الغاب دليل آخر. واضح المناقشة. ثم يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه: أقوى دليل ذكره العلامة في التذكرة بالنسبة إلى ثبوت خيار الغاب هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. بمعنى أنه لو حصل الغابن من الغابن بالنسبة إلى المغبون، لو قلنا كيفية الاستدلال، لو قلنا بأن هذه المعاملة لازمة ولا خيار للمغبون، لتحقق الضرر عليه والإضرار به. ونحن نعلم بأن الشريعة لم تجعل حكما ضرريا على إنسان آخر. فإذا قاعدة الضرر ترفع اللزوم، لأنه في اللزوم ضرر، فقاعدة الضرر ترفع اللزوم، نعم، وتجعله متزلزلا بخيار الغاب. نعم، يعني تجعله متزلزلا. هسه إذا مو خيار الغاب يعني لم يكن لازما، لأن اللزوم ضرري. كما تعلم بأنه قاعدة لا ضرار تنفي الحكم الذي فيه ضرر، ولكن لا يثبت شيئا آخر، ليس في مقام الإثبات.
لا تثبت خيار
الغابن بالخصوص. ولكن احنا هالمقدار نريد نستدل بأنه لو قلنا باللزوم للزم الضرر على المغبون، فإذا هو مرفوع بقاعدة
لا ضرر.
إذا انتقل وتغير البيع من اللزوم إلى الجواز والتزلزل. بل نستطيع أن نقول أكثر من ذلك، هناك قاعدة: كل حكم يلزم ضرراً على الطرف الثاني فهو مرفوع بقاعدة الضرر. ليس في البيع فقط، بل في كل معاملة مثل الإجارة، مثل الصلح الغير مبتني على المسامحة، نعم، كل المعاوضات إذا لزم منه ضرر فقاعدة الضرر ترفع هذا الحكم وتحوله من اللزوم إلى الجواز والتزلزل. هذا هو أقوى دليل. الشيخ الأنصاري هكذا يناقش هذا الدليل، يقول: نعم، نحن نحتاج إلى شيئين، إلى جهتين. الجهة الأولى، يجب أن يكون لنا دليل أن يغير المعاملة من قاعدتها الأولية وهي اللزوم إلى الجواز والتزلزل. وثانيا نحتاج إلى شيء آخر يثبت بأن سبب التزلزل هو ثبوت خيار الغبن بالخصوص. يعني نحتاج إلى شيئين: أولا رفع اللزوم، وثانيا إثبات خيار الغبن بالخصوص. يقول: لا ضرر
يتكفل الجهة الأولى،
رفع اللزوم،
يرفع اللزوم، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الثابت هو خيار المبني المصطلح. لأنه خيار المبني المصطلح هو شنو؟ أنه المغبون إما أن يقر المعاملة بكاملها ويقبل بالغبن، وإما أن يرد المعاملة بكاملها. هذا هو الخيار المبني المصطلح. ولكن هناك احتمالان آخران في القضية بعد تغير البيع من اللزوم إلى الجواز، أن يكون هكذا يتحقق الجواز ليس بخيار المبني المصطلح، بهذين الاحتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المغبون مخيرا إما أن يقر المعاملة بكاملها ويقبل الغابر، وإما أن يسترجع من الغابن الفرق، الشيء الذي اشتراه، الكتاب الذي اشتراه المشتري كانت قيمته 10 وقد اشتراه 100، يجوز له أن يأخذ ماذا؟ الفرق، وهو 90. فهذا هم أيضا صار جائزا، ارتفع اللزوم وارتفع الضرر، ولكن ليس بالخيار الغبن المصطلح. خيار الغبن المصطلح إما الإقرار بالكل وإما رد الكل. أما أنه أقبل بأصل المعاملة وأسترجع الزائد، هذا خلاف خيار الغبن. زين، فإذا كان كذلك، نعم نستطيع أن نقول في مقابل هذا الخيار للمغبون سوف يثبت خيار للغابن من باب تبعض المال، لأنه عندما باع هذا الكتاب 100 أفرض بأنه كانت له حاجة ماسة بالنسبة إلى 100، الآن عندما تبين أن البيع كان غبنيا معنى ذلك أنه نتيجة لبيع كتابه لا يحصل إلا على 10 دنانير، والعشرة لا تقضي له حاجة، فإذا ممكن أن يترتب ضرر عليه أيضا على البائع. غاية ما هناك يحصل له خيار تبعض المال متبعض الصفقة. زين، فإذا ذاك قال المغبون المشتري قال أنا أقر بالمعاملة ولكن أعطني الفرق، للغابن أن يقول بأنه لا، رد علي الكتاب وأنا أعطيك 100 بكاملها. زين، إذا شنو راح يصير حالة؟ عندنا نظائر من هذا القبيل. كما تعلم بأنه هناك بيع يسمى ببيع المحاباة، مار البيع المحاباة أن تشتري شيئا بأغلى من ثمنه حتى تنفع الطرف الثاني. نعم، أو تبيع شيئا أرخص
من
القيمة الواقعية، البيع المحاباتية. زين، هسه إذا أفرضنا فد شخص كان مريضا مرض الموت واشترى محاباتا للمشتري، كان يريد يوصل له نفع، اشترى ما قيمته 10 اشتراه 50، ثم مات المشتري في مرض الموت، مات الوارث له أن يرجع على من؟ على ذلك البائع، ويأخذ منه الفرق الزيادة وهي 40. نعم، أكثر الفقهاء قالوا نعم هذا جائز. فيكون حال المغبون في على هذا الاحتمال حال الوارث، عندما رأى المورث قد اشترى محاباتا له أن يقر أصل المعاملة ويأخذ ماذا؟ ويأخذ الفرق فقط بينهما، لا أنت أن يكون الرد كاملا أو الإقرار كاملا. طبعا هنا فد اعتراض أكو وإشكال من العلامة بالنسبة إلى هذا البيع المحاباتي، يقول بأنه لا شك ولا ريب المعوض هو الكتاب حسب مثالنا، والعوض هو 50. فإذا الوارث أبقى الكتاب عنده معنى ذلك أنه المعوض عنده، فإذا استرجع والعوض في مقابل هذا المعوض كان 50، فإذا استرجع 40 من هذه 50 معنى ذلك أنه قد جمع في ملكه المعوض، مو كل العوض،
بعض العوض
والمعوض، وهذا خلاف مقتضى المعاوضة. هذا الإشكال الذي أشكله، هسا يذكر الإشكال بعدين يرد هذا الإشكال، ورده أنه نعم إذا جعلنا هذه 40 الزائدة جزءا من العوض إشكال العلامة وارد، ولكن نحن لا نقول بأنه جزء من العوض، نقول إما أن يكون غرامة شرعية على الغابن، لأنك غبنت شخصا فعليك غرامة شرعية، الغرامة الشرعية شنو؟ هي الزيادة أن ترجعها وليس من العوض. والدليل على ذلك أنه حتى مع وجود عين العوض يجوز إعطاء بدله، لو كان هذا من العوض لكان لازم عليه أن يعطي عين العوض. فعندما قالوا بأنه يجوز له أن يرد من هذه الزيادة سواء كان من العوض أو من بدل العوض، هذا دليل على أنه الزيادة ليس من العوض وإنما هي غرامة شرعية رتبها الشارع عليه لأنه صار غابنا. هذا أولا. وثانيا على كل حال هذا الجواب بالنسبة إلى فإذا كان كذلك لم يكن من العوض حتى يجتمع بعض العوض والمعوض في ملكه.
بس ليش تسبيه إلى مبحث مشيئتنا هذه
المعاملة؟ هم نفس الكلام
مورد خاص يعني.
لا لا لا, لا 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 إحنا موعدنا كتاب كان يتصور بأن قيمته 10 اشتراه ب100.
صحيح.
إنزين بعدين تبين أن هناك غابن، قلنا بأنه الاحتمال الأول إما أن يقبل بالغابر فماكو مشكلة، أو يقر المعاملة، يقر المعاملة ولكن يكون له الخيار بماذا؟ باسترجاع الباقي وهي 90. عندما يسترجع الباقي يأتي إشكال العلامة
بجانب بين المعوض والجزء
وبعض
العوض.
فلذا احنا نجيب بانه هذا ليس من العوض وانما هي غرامه شرعيه.
صحيح.
انزين هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان نقول بانه صحيح انه الغابن صار احدث ضررا على المغبون ولا ضرر يرفعه، هذه الجهه تثبتها، ولكن الجهه الثانيه قد لا يكون ايضا خيارا غبنيا، بل نقول بأن عدم لزوم البيع بمعنى تسلط المشتري المغبون على إجبار البائع الغابن، إما بفسخ المعاملة هو يعمل خياره
المشتري،
البائع يقول له بأنه أنا راح لأنه تضررت أنت يجب عليك أن تفعل أحد شيئين، فإما أن تأخذ الكتاب وترجع تمام العوض، وإما أن تقر المعاملة وتعطي الفارق. إذا قبل الغابن فبها ونعمت، إذا لم يأخذ بخياره ولم يقبل أن يرجع الفائد ذاك الوقت المغبون يكون له خيار الغاب. إذن هذا الخيار هم غير خيار الغاب. خيار الغاب لم يكن متوقفا على إجبار الآخر أو تسلطه على الآخر على الغاب. خيار الغاب المصطلح بمجرد أن ينكشف بأن هذه المعاملة كانت غبنية المغبون له يكون له الخيار، والحال أنه ليس كذلك. هنا ليس كذلك. إذن الاحتمالان كلاهما أثبتا لنا ماذا؟ بأنه لا شك ولا ريب بأنه الغبن ضرر على المغبون، فهو غير لازم. ولكن على كلا الاحتمالين لا يمكن أن يكون هناك خيار للمغبون إلا بعد امتناع الغابن من إرجاع الفارق بين المبلغ، بين القيمة الواقعية وقيمة المسمى. فإذا كان كذلك يخرج عن الخيار خيار الغبن المصطلح. إلى هنا نطبق حتى. يقول: واستدل أيضا العلامة في التذكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الخيار في تلقي الركبان. زين، عندما نبحث لماذا أثبت الخيار للمغبون لهذا الذي اشتري منه بأقل من قيمته الواقعية، لا سمي مغبون، لماذا أثبته؟ لأنه مغبون.
صحيح.
إذن وإنما أثبته للغابن، والعلة تعمم وتخصص. فإذا كل مورد حصل فيه الغابن حصلت فيه العلة يكون الخيار للمغبون. يجيب الشيخ الأنصاري يقول: ويمكن أن يمنع صحة حكاية إثبات الخيار. زين، صحيح أنه بعض الفقهاء قالوا بثبوت خيار الغبن، ولكن لا نعلم بأن مستندهم
هذه الرواية،
لأنه غير واردة فهي ضعيفة. إذا كنا نعلم بأن مستندهم هذه الرواية لكان عملهم عملهم مجبرا لضعفها، ولكن لا نعلم بأن هذا الاستناد محقق أم لا. ويمكن أن يمنع صحة حكاية إثبات الخيار لعدم وجودها، نعم، في الكتب المعروفة بين الإمامية ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل. واضح؟ وأقوى ما استدل به العلامة على ذلك في التذكرة وغيرها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وكأن وجه الاستدلال أن لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه وإضرار به فيكون منفيا. فحاصل الرواية أن الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر، ولم يسوغ إضرار المسلمين بعضهم بعضا، ولم يمضي لهم من التصرفات ما فيه ضرر على المنضى عليه. ومنه يظهر شوية بعد أكثر يريد ومنه يظهر صحة التمسك لتزلزل كل عقد يكون لزومه ضررا على المنضى عليه، سواء كان من جهة الغبن أم لا، وسواء كان في البيع أم في غيره كالصلح الغير المبني على المسامحة والإجارة وغيرها من المعاوضات. قلنا إحنا نحتاج إلى جهتين. لا ضرر يثبت الجهة الأولى، أحسنت. أو أما ولكن إثبات الخيار خيار الغبن بالخصوص هذا قاصر هذا. ولكن يمكن الخدشة في ذلك بأن انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الرد والإمضاء بكل الثمن. هذا هو خيار الغب، إما الإمضاء بكل المعاملة وإما رد كل المعاملة، إذ يحتمل في الواقع احتمالين. هذا الاحتمال الأول، إذ يحتمل أن يتخير المغبون بين إمضاء العقد بكل الثمن، إذا قال أنا أقبل الغب ما يخالف وإن كنت مغبونا، ورده في المقدار الزائد، يعني يقر المعاملة
في جزء من الثمن
بالنسبة إلى مثال نفرض 10%،
يقر
المعاملة بالنسبة إلى 10 ولكن يرد بالنسبة إلى 90، ورده في المقدار الزائد. إذا كان هذا الاحتمال قائما، إذا سوف يخرج عن ماذا؟
عن
خيار الغبن. خيار الغبن لم يكن هكذا، إما القبول بالجميع وإما رد الجميع. إنزين، غاية الأمر إذا أقر البيع بالنسبة إلى 10 وأراد استرجاع المقدار الزائد، ثبوت الخيار للغابن لتبعض المال عليه. واضح؟ لأنه هو باع ب100، كان عنده فد شغلة يحتاج إلى 100 فباع الكتاب ب100. الآن عندما تبين الغابن لا يريد أن يرجع 90 ويأخذ 10، ممكن أن تكون له غاية عقلائية، فلذا قل بأنه لا، أعطني الكتاب وأعطيك 100. غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن لتبعض المال عليه. زين، ينظر لنا حال المغبون في هذه الحالة، يقول لا تستغربوا بأنه كيف الشارع يسمح للمغبون أن يقر المعاملة بالنسبة إلى جزء من الثمن والجزء الآخر لا يقره. يقول لا له نظائر، فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل محاباة، وحاله بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشتري الذي اشترى بأزيد من ثمن المثل. واضح؟ في أن له أي للوارث استرداد الزيادة من دون رد جزء من العوض، يعني يقر المعاملة نعم ولكن يسترجع الزائد كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحاباة، البيع المحاباتي أو الشراء. وإن اعترض عليهم العلامة بما حاصله أن استرداد بعض أحد العوضين من دون رد بعض الآخر ينافي مقتضى المعاوضة. لماذا ينافي مقتضى المعاوضة؟ لأنه سوف يجمع الوارث
بين
المعوض وجزء من العوض. بس احنا نجيب عنه فيما بعد. ويحتمل أيضا، هذا الاحتمال الأول، ويحتمل أيضا أن يكون نفي اللزوم بتسلط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين. هو ما عنده مباشرة، لا يستطيع أن يبادر بالخيار، ما عنده خيار، بل يجب هذا الاحتمال الثاني، بل يجب عليه أو له أن يلزم الغابن أن يقوم بالعملية بتسلط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين، من الفسخ في الكل ومن تدارك ما فات على المغبون برد القدر الزائد أو بدله. واحدة من الاثنين، يقول له إما أنه ترجع الثمن كله وتأخذ المبيع، وإما أن تقر المعاملة وترجع لي الزائد.
نعم.
الزائد هم مو بالضرورة أن يكون عين العوض.
نعم.
يجوز أن تعطي بدلا.
نعم.
إذن هو ما عنده خيار، عنده قدرة على الإلزام.
نعم صحيح.
إذا لم يفعل ذلك يكون له ماذا؟ يكون له الخيار.
نعم.
وهذا هم يختلف عن خيار الغبن. خيار الغبن حسب الفرض يكون مباشرة حق ثابت له إذا تبين الغبن. ومرجعه هذا الاحتمال إلى أن للمغبون الفسخ إذا لم يبلغ الغابن التفاوت. يعني يأتي في مرحلة ثانية، مبدئيا ما عنده خيار.
لا ما عنده خيار.
بعد أن يعرض على الغابن إذا لم يفعل ولم يرد المقدار الزائد يكون له الخيار. زين. هسه يرد كلام العلامة، يقول عندما قلنا بأنه برد القدر الزائد أو بدله، هذا نستطيع أن نفهم منه بأنه شنو؟ لم يكن هذا المقدار الذي يرده الغابن لم يكن عوضا، وإلا لو كان عوضا لكان ملزما بإعطاء العوض مع وجوده. فكيف نقول حتى مع وجوده يجوز له أن يعطي ماذا؟
بدل.
فلذا يقول فالمبذول الذي يبذله الغابن غرامة لما فات على المغبون على تقدير إمضاء البيع.
نعم.
إذا قل البيع منضى ولكن أنا الزيادة أرجعها عليك. لاهبة مستقلة كما في الإيضاح فخر المحققين. والمحقق الكركي في الجامع المقاصد قال ماذا؟ قال بأن هذه الزيادة التي يردها الغابن على المغبون هذه هدية هبة. نعم. لا ربط لها، لذا رتبوا عليها فتح حكم. قالوا بأنه هذه الهبة لأنه يعطيها الغابن إلى المغبون، المغبون يبقى خياره موجودا حتى هذه الزيادة عندما يردها، لأن الزيادة خارجة عن المعاملة. من عليه الخيار، لو وهب من له الخيار أي مبلغ لا يسقط حق الخيار من صاحب الخيار.
صحيح.
لأنه الهبة شيء وحق الخيار شيء آخر.
نعم.
فإذا هذا التفاوت الذي يعطيه الغابن للمغبون لا يسقط حق المغبون بالخيار.
نعم.
ليش؟ لأنه أعطاه هبة والهبة لا ربط لها.
نعم.
طبعا بعدين راح يرد هذا الاحتمال. فالمبذول غرامة لما فات على المغبون على تقدير إمضاء البيع. لاهبة مستقلة كما في الإيضاح وجامع المقاصد، حيث انتصر للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابن للتفاوت. يعني حتى إذا رد التفاوت وبذله إلى المغبون لا يزال المغبون له الخيار. ليش؟ لأن هذه هبة مستقلة عن العاقد. بأن الهبة المستقلة، هذا استدلالهم بأن الهبة المستقلة التي وهب الغابن المغبون بها لا تخرج المعاملة عن الغبن الموجب للخيار، وسيجيء ذلك. إذن لا كلام العلامة صحيح، وهو الجمع بين العوض والمعوض، ولا الهبة صحيحة حتى يكون الخيار قائما بالنسبة إلى المغبون. وما ذكرنا نظير ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد، بأنه أن لا يكون له الخيار مبدئيا وإنما يكون له الإلزام. زين. مثل وإذا أعطاه إذا رده عليه بمجرد رد التفاوت يسقط الخيار من الطرف الثاني.
نعم.
أنت تعلم بأن هناك بيع يسمى بيع المرابحة.
نعم.
بيع المرابحة يعني ماذا؟ أنا أريد أن أشتري منك هذا الكتاب، تقول لي بأنه
اشتريته
بمئة، وأخذ منك بكل عشرة واحد، فأبيعك بمئة وعشرة. أنا أقبل. بعد فترة يتبين بأنه أنت حاشاك، البائع يكذب. تبين أنه قد اشتراه بثمانين. زين، الثمانين إذا كانت كل عشرة درهم، يعني راح يصير كل هو وربحه يصير 88 دينار. فإذا يجب على هذا الكاذب، البائع الكاذب، أن يرد على المخدوع كم؟ 22 دينار اللي بقية المليار. يقول بأنه إذا رد هذه 22 بمجرد رده رد هذا التفاوت يسقط خيار المشتري. يسقط خيار المشتري. وما ذكرنا نظير ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد من أنه إذا ظهر كذب البائع مرابحة في إخباره برأس المال فبدل المقدار الزائد مع ربحه، فلا خيار للمشتري. نعم. فإن مرجع هذا إلى تخيير البائع بين رد التفاوت وبين الالتزام بفسخ المشتري، مرجعه هذا. إما
أن البائع يرجع التفاوت،
يرجع التفاوت والمعاملة موجودة وقائمة، وإما أنه ما يقبل فيفسخ المشتري المخدوع المكذوب عليه. وحاصل الاحتمالين عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت، كلا الاحتمالين. فالمتيقن من ثبوت الخيار له صورة امتناع الغابن من البذل، وهذا خلاف ماذا؟ خلاف خيار الغبن المصطلح. ولعل هذا هو الوجه في استشكال العلامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل، بل قول بعض بعدمه كما يظهر من الرياض. إذن إذا بذل التفاوت بعد لم يبقى مجال وموضوع لخيار المغبون. وينتهي. فهذا لوجود هذين الاحتمالين نقول بأنه لا ضرر ينفعنا بالنسبة إلى نصف الطريق، بالنسبة إلى تغيير اللزوم إلى التزلزل. أما إثباته بالنسبة إلى خيار الغبن بالخصوص، هذا مما لا يستطيع أن يثبته إلى الآن. عندنا بقى شيئا اللي يجب علينا أن نذكرها، أنه أولا إشكال العلامة مرة ثانية يأتي له، وثانيا إشكال صاحب المدارك وفخر المحققين يأتي ويتطرق لهما. وصلى الله على محمد وعلى آله.